الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج فخرجنا معه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب صفة الحج ودخول مكة. هذا الحديث العظيم الذي بين فيه مناسك الحج، وهو من أجود الأحاديث ومن أجمعها، فإنه بين لنا صفة حجه صلى الله عليه وسلم. ولذلك المصنف رحمه الله قال: باب صفة الحج، لأنك ستجد صفة الحج من هذا الحديث كله. ودخول مكة، وكيف دخول مكة؟ لأنه بين صفة الحج من خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة إلى دخول مكة، ثم خروجه إلى منى، ثم ذهابه إلى عرفات، ثم رجوعه من عرفة إلى مزدلفة، ومن مزدلفة إلى منى، ومن منى إلى مكة، حتى صلى الظهر يوم العيد بمكة ورجع إلى منى. فبينها جابر بن عبد الله رضي الله عنه في هذا الحديث الشريف العظيم الذي بين لنا مناسك الحج من فعله صلى الله عليه وسلم، حيث كان يقول صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم. فأخذ الصحابة رضي الله عنهم، وهذا حديث جابر من أجمعها. ثم قال عن جابر رضي الله عنه قال: حججنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج. فقالوا: حج رسول الله فخرجنا معه، المراد أنه قصد الحج، وإلا فهذا وقت خروجه من المدينة، وقت خروجه من المدينة، ولكنه قاصد الحج ومن نيته الحج، فلذلك قال حج رسول الله، أي ذهب من أجل الحج. حج رسول الله فخرجنا معه، أي خرجوا من المدينة، خرجوا معه صلى الله عليه وسلم من المدينة، لأنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام في مسجده الظهر، ثم بعد الظهر ذهب إلى ذا الحليفة. فيقول جابر رضي الله عنه: حج رسول الله أي خرج من المدينة قاصدا الحج، فخرجنا معه إلى ذي الحليفة، فقد خرج أصحابه معه، وكان أيضا كثيرا من الناس قد أتوا إلى المدينة لما سمعوا أنه صلى الله عليه وسلم سيحج، فأتوا للمدينة ينتظرون خروجه صلى الله عليه وسلم من أجل أن يخرجوا معه وينظروا كيف يحرم وكيف يلبي وكيف يؤدي مناسك الحج، حرصا على متابعة سنته صلى الله عليه وسلم، وعلى الاقتداء به والاهتداء بهديه صلى الله عليه وسلم. فصلى الظهر في المدينة، ثم صلى العصر بذي الحليفة، صلى الظهر أربعة لأنه مقيم، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين لأنه مسافر. وهذا يدل، هذا مما استدل به العلماء على أن المسافر ما يترخص برخص السفر حتى يفارق البلد، لأنه صلى الظهر وهو من عزمه، ولذلك صلى تماما عليه الصلاة والسلام، لكن لما خرج وصل ذي الحليفة قصر الصلاة. فقالوا إن المسافر إذا نوى السفر في بلده ما يترخص حتى يخرج من البلد، فإذا خرج من البلد جاز له الترخص بالفطر أو بقصر الصلاة وجميع رخص السفر المعروفة. نعم.
حتى إذا أتينا ذا الحليفة فولدت أسماء بنت عميس، فقال: اغسلي واستثفري بثوب وأحرمي.
نعم، حتى لما وصلوا ذي الحليفة نفست أسماء بنت عميس زوجة أبي بكر رضي الله عنها، فقال فسألت النبي، الآن هي نفست يعني ولدت، ومن المعلوم أنها تكون في النفاس ويكون عليها الدم، فهي لا تستطيع أن تغتسل الغسل الذي يرفع الحدث، ولا تستطيع أن تتوضأ لأن الدم يخرج منها. فسألت النبي ماذا تعمل، وهل تحرم أو لا تحرم، حتى تطهر، فأخبرها صلى الله عليه وسلم. وهذا من فضل الله ومن نعمته سبحانه وتعالى على عباده أن توجد مثل هذه المشاكل في عهده صلى الله عليه وسلم، من أجل أن يبين حلها ويبين الحكم فيها صلى الله عليه وسلم. فهذا لطف من ألطاف الله سبحانه وتعالى. فقال لها صلى الله عليه وسلم: اغتسلي، تغتسل ولو أنها ما تطهر، لأنه ما الاغتسال حتى ينقطع الدم، لكن تغتسل من أجل الإحرام. قال: اغتسلي واستثفري وأحرمي. والاغتسال واضح، والاستثفار كون مثلا تجعل على وسط خرقة ثم تعصب فرجها وتجعل عليه خرقة وتعصبه من أجل أن لا يسيل الدم عليها. فهذا هو الاستثفار. أمرها قال: اغتسلي واستثري وأحرمي. وتحرم مثل ما يحرم الناس، إن أرادت أن تحرم بعمرة أو تحرم بحج فهي تحرم مثل ما يحرم الناس. فهذا دليل على أن المرأة إذا جاءت ومرت على الميقات وهي تريد حجا أو تريد عمرة، ثم وصلت الميقات ونفست يعني ولدت أو مثلا حاضت، فهذه تغتسل مثل ما يغتسل الناس، وتلبس إحرامته وتحرم، سواء أرادت الحج أو العمرة أو القران أو أي نسك من الأنساك الثلاثة المعلومة، وعمرتها صحيحة، إلا أنها إذا وصلت الحرم ما تدخل الحرم ولا تطوف حتى تطهر، لكن إحرامها صحيح. فإذا وصلت إلى مكة تمكث في محلها حتى تطهر، فإذا طهرت اغتسلت ونظفت ملابسها وجاءت وطافت بالبيت وسعت وقصرت وأكملت عمرتها، أو كذلك في الحج. نعم.
وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد.
نعم، صلى في مسجد ذي الحليفة، صلى ركعتين صلاة العصر، لأن هذا ابتدى السفر عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم ركب القصواء حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد.
نعم، جابر رضي الله عنه ما ذكر جميع ما عمله صلى الله عليه وسلم في ذي الحليفة، لكن جابر أراد أن يبين ما يتعلق بالنسك، لأنه قال صلى وركب، فهو صلى العصر وبات تلك الليلة في ذي الحليفة، وطاف على نسائه، واغتسل صلى الله عليه وسلم، وأمر أصحابه أن يحرموا، وقال إن جبريل أتاني وقال أنت في واد مقدس، فقل لبيك عمرة وحجة. فأبين له جبريل أيضا كيف يحرم، وأخبره أنه في هذا الوادي، واد العقيق، أنه واد مقدس، واد مبارك. فالنبي عليه الصلاة والسلام بات تلك الليلة وصلى فيها، صلى العصر وصلى المغرب وصلى العشاء وصلى الفجر وصلى الظهر. فلما صلى الظهر عليه الصلاة والسلام من الغد ركب راحلته القصوى. القصوى اسم الناقة النبي عليه الصلاة والسلام، هي القصوى. ولذلك أنها لما أتى في صلح الحديبية عليه الصلاة والسلام وكان راكبا عليها، وبركت الناقة وقال الناس: خلأت القصوى؟ فقال: لا، ما خلأت القصوى، وليس لها بخلق، يعني بركت وقالوا يعني منها حرنت كما يقال. قال: لا، ما هذا، ما هو بخلق له، لكن حبسها حابس الفيل، هذا بأمر الله سبحانه وتعالى. فالحاصل أن هذا اسم للناقة التي كان صلى الله عليه وسلم يركبها، ناقته. فركب القصوى صلى الله عليه وسلم. نعم.
ثم ركب القصوى حتى إذا استوت به على البيداء أهل بالتوحيد.
نعم، هنا ذكر جابر أنه أهل بالتوحيد حينما استقلت به على البيداء، وهذا كأنه يشعر بأن هذا أول تلبية للرسول، ولكن ليس الأمر كذلك، لكن يمكن هذا الذي علمه جابر رضي الله عنه وحفظه. ولكن الذين كانوا معه قالوا أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الظهر بذي الحليفة وانتهت الصلاة لبى بالعمرة، لبى بالحج والعمرة بعد صلاة الظهر، ثم ذهب إلى راحلته وركب. فلما ركب واستقلت به القصوى لبى كذلك، ثم لما مشى مع الوادي وظهر وانتهى من الوادي وعلى على شرف البيدة أيضا لبى صلى الله عليه وسلم. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مجموعة كبيرة، كان اللي حج معه صلى الله عليه وسلم يقاربون من 100,000، فمنهم القريب منه ومنهم البعيد عنه، فسمعه من سمع حين لبى بعد الصلاة فأحرم بعد صلاة الظهر، وكان آخر لم يسمعوا تلبيته إلا بعد ما ركب راحلته واستوت به فقالوا الآن لبى، وكان قوم آخر أبعد منهم فلا سمعوا تلبيته إلا حينما استقلت به على البيداء، على شرف البيداء بعد ما قطع الواد، وقالوا إنه أحرم. فهذا الصحيح أنه أحرم بعد الصلاة، سمعه قوم ونقلوه، ولما ركب ناقته هلل بالتلبية وسمعه قوم ونقلوه، ولما فالصحيح أنه أحرم بعد الصلاة وهو في المسجد صلى الله عليه وسلم. هنا
لبيك،
وهذا الذي أشار إليه ابن عباس رضي الله عنه وجمع بين هذه الأقوال. نعم.
أهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.
هذه تلبيته صلى الله عليه وسلم، وهذه التي ينبغي للمسلم عند التلبية أن يقولها اقتداء به صلى الله عليه وسلم، وعملا بقوله عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وهذه من المناسك، فهذا كيفية التلبية يقولها المسلم. فإن زاد على ذلك بمعنى هلل وكبر وسبح، أو قال كما يقول بعض الصحابة لبيك وسعديك والخير كله في يديك والرباء إليك والعمل، فلا بأس بذلك، لأنه في الحديث أنه صلى الله عليه الصلاة والسلام كان الناس يمشون معه، فمنهم الملبي ومنهم المكبر ومنهم المهلل ومنهم من يزيد في التلبية، فكان عليه الصلاة والسلام يسمعهم ولا ينكر على أحد، إلا أن التلبية هذه لا بد منها عند ابتداء الإحرام، ثم استمر في ذلك ذاكرا لله بالتلبية أو بالتهليل أو بالتحميد أو بالصلاة والسلام عليه الصلاة والسلام. نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن.
نعم، هنا ما ذكر أشياء مما حصل، حتى ذكر لهم حينما أحرم وحينما وصل إلى مكة، وفي طريقه صلى الله عليه وسلم خذ 9 أيام في الطريق عليه الصلاة والسلام، لأنه مشى يوم 24 من المدينة ووصل يوم 4 في مكة، فهذه الطريق جابر رضي الله عنه اقتصر على المناسك، وإلا فقد حصل فيها فوائد وحصل فيها أحكام وحصل فيها معجزات له صلى الله عليه وسلم في هذه المدة، ولكن جابر رضي الله عنه اقتصر على ذكر المناسك. نعم.
حتى إذا أتينا البيت استلم الركن.
نعم.
فرمل.
نعم، لما أتى البيت يعني لما أحرم وثم جاءوا ووصلوا إلى مكة، فهو لما أتى البيت أول عمل عمله أنه استلم الركن، والركن المراد به الحجر الأسود، لأنه بركن الكعبة، والكعبة لها 4 أركان، الركن الذي فيه الحجر، والركن الثاني الذي يليه، والثالث والرابع الركن اليماني، فهذه 4 أركان للكعبة، لكن اللي استلم صلى الله عليه وسلم الركن الذي فيه الحجر، استلم الحجر نفسه والركن اليماني، أما الركنان الآخران الشاميين فهذا لم يستلمها صلى الله عليه وسلم، واختلف العلماء في السبب كونه لم يستلمها، وأكثرهم على أنه لم يستلمها لأنها لم تكن على قواعد إبراهيم، لأن جزء من الكعبة داخل في الحجر، فهو لم إنما استلم هذه التي هي مبنية على قواعد إبراهيم المديد، فإنها قصرت عن قواعد إبراهيم، أخرجوا جزء من الكعبة عندما عمرتها قريش، فأخرجوا جزءا منها من أجل اختصارا للنفقة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث المروية حديث عروة بن الزبير رضي الله عنه وغيره عن عائشة، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بإسلام لنقضت الكعبة ولا أعدتها على قواعد إبراهيم، فهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يود لو فعل هذا، لكن خشي من تشويش الناس، لأن الناس ربما شوشوا إذا حصل بذلك فتركه، لذلك قال لولا أن قومك حديث عهد بالإسلام، توهم داخلين في الإسلام، أهل مكة توهم دخلوا في الإسلام في عام الفتح فتح مكة، فترك هذا صلى تأليفا للقلوب عليه الصلاة والسلام، ولو كان أمرا حتما واجب النبي عليه الصلاة والسلام لما نظر إلى رأي أحد، لكنه هذا من باب الاستحسان لا من باب الوجوب، ولا هو لوجبها الله عليه لفعل عليه الصلاة والسلام. نعم.
فرمل ثلاثا ومشى أربعة.
نعم، حينما استلم الركن رمل ثلاثا، والرمل الرمل هو تقارب الخطى مع سرعة المشي، هذا هو الرمل. ففي الطواف سنن منها الرمل هذا الذي هو أن يسرع المشي ويقارب الخطى ثلاثة أشواط، ومنها الاطباع، فإنه صلى الله عليه وسلم الطبع والاطباع أن يجعل طرف الرداء الأيمن تحت عاتقه ويخرج عاتقه الأيمن ويجعل بقية الرداء على عاتقه الأيسر فيبرز كتفه الأيمن، ففعل هذا في الطواف كله الاطباع. أما الهرولة فإنه صلى الله عليه وسلم اللي هو الرمل والهرولة استعمل في ثلاثة الأشواط الأول فقط ولم يستعملها في الأربعة. وهذا حديث جابر يقول أنه مفهومه أنه هرول صلى الله عليه وسلم ورمل في الأشواط الثلاثة كلها، واختلف العلماء في ذلك، هل الرمل في الشوط الأول والثاني والثالث من الحجر إلى الحجر أو من الحجر إلى الركن الذي هو الركن اليميني؟ فمنهم من قال لا، من الحجر إلى الحجر كما يفهم من هذا الحديث من حديث جابر، وبعضهم يقول إلى الركن، لأنه صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء أول رمل رمله إنما رمل من الحجر إلى الركن، وما بين الركنين كان يمشي صلى الله عليه وسلم، لكن العمل بما كان الأخير منه، فحجته صلى الله عليه وسلم هو العمل الأخير، حجة الوداع التي ما عاش بعدها صلى الله عليه وسلم بعد إلا 81 يوم، فهل عمل على ما كان أخيرا منه صلى الله عليه وسلم؟ فصارت السنة أنه يرمل الأشواط الثلاثة الأول كلها. نعم.
ثم أتى مقام إبراهيم فصلى.
نعم، لما انتهى من الطواف رمل الثلاثة ومشى في الأربعة وأكمل سبعة أشواط، أتى إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين امتثالا لقوله سبحانه وتعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. نعم.
ثم رجع إلى الركن فاستلم.
نعم، ثم إنه لما ركع ركعتين وأراد الخروج إلى الصفا رجع إلى الركن واستلمه، استلم الحجر الأسود أيضا، فهذا يدل على أن تكبير الحجر أو استلامه ولو في غير طواف أنه لا بأس به، فقد فعله صلى الله عليه وسلم، وكذلك كان بعض التابعين وهو في المسجد إذا أراد الخروج مر على الحجر كما يروى عن عطاء وقبله ولو لم يكن في طواف. نعم.
ثم خرج من الباب إلى الصفا، فلما دنا من الصفا قرأ إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأوا بما بدأ الله به، فرقى الصفا.
حينما طاب وصلى الركعتين ورجع إلى الحجر واستلمه وخرج لأجل السعي، فلما خرج خرج من باب الصفا المعروف، لأنه هو العدال إذا خرج من المطاف يبي الصفا، هذا هو قصد الطريق وهذا هو الأولى، إنه ما يذهب من هنا ولا من هناك، يقصد الطريق الذي يوصله إلى الصفا بدون أن يذهب هنا هنا. فالنبي خرج استلم الحجر ثم خرج من باب الصفا إلى الصفا، لأن باب الصفا يقابل الصفا، فخرج من هذا الباب صلى الله عليه وسلم إلى الصفا، ولما دنا من الصفا قرأ الآية الكريمة، فقال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، يخبر عن نفسه أنه يبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية أنه قال ابدأوا بما بدأ الله، أنه يأمر أصحابه أن يبدأوا بما بدأ الله به، ثم ذكرهم بأي شيء بدأ الله به، فقال أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فالله ذكر الصفا قبل المروة، فنبدأ مع الصفا ونجعل المروة هي الأخيرة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم.
فرق الصفا حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده.
نعم، هكذا دعا صلى الله عليه وسلم وذكر الله وهلل وكبر حينما صعد على الصفا. لما دنا من الصفا ذكرهم بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، وبدأ بها امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ولخبره. ثم لما صعد على الصفا استقبل القبلة، وهكذا عادته صلى الله عليه وسلم في دعائه، إذا دعا يستقبل القبلة ويسأل الله سبحانه وتعالى. فهو استقبل القبلة، صعد على الصفا حتى رأى الكعبة، فلما رآها كبر وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. فأتى بالتوحيد، إن كل هذا من الله فإنه واحد لا شريك له، وله العبادة كلها سبحانه، وغيره لا يستحق شيئا من العبادة كائنا من كان. فالعبادة له، وإياي فاعبدون، فالعبادة له وحده. لا يجوز أن يصرف شيئا من العبادة لأحد، لا لنبي مرسل ولا لملك مقرب ولا لولي من أولياء ولا لصالح من الصلحاء ولا لكوكب من الكواكب ولا لأي شيء. الأمر لله وحده، والعبادة له وحده، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الأمر لله، ليس الأمر للفلك ولا لزيد ولا عمر ولا ملك، فهذا الأمر له. فلذلك ذكرهم بالتوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده، أعطاه ما وعده، لأن الله أخبر أنه سينصر رسوله وأنه سيفتح عليه مكة. ولذلك يقول الله: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. فأنزل هذه السورة قبل فتح مكة، فوعده بأنه سيفتح له، فأنجز ما وعده وفتح مكة، فتح له مكة. ثم أيضا قال: ونصر عبده، تذكر النصر الذي حصل له، نصره الله ببدر، ونصره بغزوة حنين، ونصره حينما تملأ عليه المشركون، ونصره حين في غزوة الأحزاب حينما جاءت قريش وجمعت الناس وأحاطوا بالمدينة، فقد نصره الله في هذا كله. ولذلك الله يقول: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين، فبين سبحانه أن النصر من عنده، وأنه ليس بكثرة العدد ولا بقوة العدد، إنما النصر من عنده. وما النصر إلا من عند الله، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ويقول في الآية الأخرى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، أذلة قليلين، وأعداءكم يفوقون بكم بالعدد 3 مرات، ما تجون قدر ربعهم، ومع ذلك نصركم الله سبحانه وتعالى عليهم. فها النصر من عند الله، ما هو بحول الإنسان ولا بقوته ولا بعدده، ولكنه من عند الله. فتذكر بها في هذا الموقف نصرة الله له سبحانه وتعالى، فقال: صدق وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إشارة إلى ما حصل في غزوة الأحزاب حينما تألبت قريش وجمعت الجموع وحشدوا قوتهم على المدينة وطوقوا المدينة، وعمل النبي عليه الصلاة والسلام الخندق، فتسمى هذه غزوة الخندق وتسمى الأحزاب، لأنهم جمعوا جميع أحزابهم وأتوا إلى المدينة. ولكن نصرة الله سبحانه وتعالى، فإنهم لما كانوا بهذه الحالة وكان الوقت وقت بارد، أرسل الله عليهم الريح فزلزلتهم وقذف في قلوبهم الرعب حتى فر كل على وجهه. والله سبحانه وتعالى يذكر ذلك: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها فأرسل الله عليهم حتى هزمهم. فلذلك يقول وهزم الأحزاب وحده، أرسل الله عليهم الريح الشديدة وأوقذف في قلوبهم الرعب وانهزموا بدون قتال من الرسول وبدون قتال من أصحابه، لكن عناية الله ولطفه سبحانه وتعالى. فعنايته ولطفه تغني عن كل شيء، لكن من توكل على الله كفاه ومن التجأ إليه حماه. فما عليك إلا أن تعتمد على الله وتتكل عليه في كل أمورك في صغيرها وكبيرها، والله معك إذا صدقت نيتك وأطعت الله سبحانه وتعالى. وقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم، فوقاية الله فوق كل شيء.
ثم دعا بين ذلك قال مثل هذا 3 مرات، ثم نزل إلى المروة حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى.
نعم، ثم نزل من الصفا قاصدا المروة، وإلا فهو لم يصل إليها إلى الآن، يبين كيفية ماذا عمل قبل وصوله، لكنه قال ثم ذهب إلى الصفا، يعني انحدر من الصفا متجها جهة المروة. فلما سار في طريقه وصل بطن الوادي، لأن هذا وادي إبراهيم الذي يجي السير منه من أعلى مكة ويخرج من أسفلها، فكان هذا وادي، وقبل البنيان كان يأتي ويمر مع وسط الحرم، وكانت الكعبة قبل أن تبنى عبارة عن أكمة، فيأتي السيل ويحيط بها من جميع جوانبها ثم يخرج. لكنه بعد ما فلما وصل بطن الوادي صلى الله عليه وسلم صبت قدمه سعى سعيا شديدا، فجعل صلى الله عليه وسلم يسعى حتى إن بعض الصحابة رضي الله عنه يقول إني لأرى إزار رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة ركض يدور كذا، من شدة ما كان يسعى صلى الله عليه وسلم، حتى قطع الوادي وارتفع فجعل يمشي مشيا حتى وصل إلى المروة. نعم،
حتى إذا انصبت قدماه في بطن الوادي سعى، حتى إذا صعدتا مشى حتى أتى المروة.
نعم، حتى إذا صعد عن الوادي خرج منه مشى حتى وصل المروة. فلما أقبل على المروة قال مثل ما قال عند الصفا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت واعتمر فلا جناح يطوف بهما.
ففعل على المروة كما فعل على الصفا.
نعم، فعل على المروة مثل ما فعل على الصفا، يعني بالفعل وبالقول. لما دنا من المروة قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، فلما صعد إليها اتجه جهة القبلة، فلما رأى البيت كبر الله وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مثل ما قال على الصفا. ثم رجع أيضا متجها إلى الصفا، وفعل ذلك 7 مرات صلى الله عليه وسلم، فهذه سنتنا.
وذكر الحديث وفيه فلما كان يوم التروية توجه.
نعم، لما ذكر السعي وانتهى من هذا ذكر بقية الحديث، فإنه عليه الصلاة والسلام لما انتهى من السعي ذهب إلى منزله، وكان قد نزل عليه الصلاة والسلام بالأبطح اللي هو قريب من الحجون الآن، فسكن هناك عليه الصلاة والسلام ولم يأتي للصلوات بالحرم، بل كان يصلي هناك صلى الله عليه وسلم ويصلي الصحابة معه. وهذا يدل على أنه من كان في منزله ليصلي في منزله وله الأجر، لأنه صلى في منزله صلى الله عليه وسلم ولجأ للحرم زحم الناس. فلو صلى الإنسان في محله خصوصا في وقت الزحام وقت الحج لكان أولى، اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، والناس يحرصون على الصلاة في المسجد الحرام من أجل 100,000 الحسنة، لأن الصلاة عن 100,000 صلاة فيما سواه. ويظن الكثيرون أن هذا المضاعفة خاص بالمسجد، وهذا نعم فيه خلاف، بعضهم يرى ذلك، ولكن أكثر العلماء يرون أنه ما خاص بالمسجد، المضاعفة حاصلة في كل مكة، بدليل أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي الصلوات كلها في منزله بالأبطح، والنبي ما يترك الفضيلة، لو كان 100,000 جاء وصلى هنا فكان يصليها هو وأصحابه هناك. والذي يدل على هذا أنه صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما كان في الحديبية، وكانت الحديبية خارج الحرم والمشركون صدوه عن دخول الحرم، فكان مضطرب في الحل ساكن في الحل هو وأصحابه، فإذا حضرت الصلاة دخل إلى الحرم وصلى فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل دخوله هناك كونه يدخل ويصلي في الحرم وكونه لما وصل إلى مكانه يصلي في مكانه هذا مما يدل على أن مكة كلها وكان داخل الأميال ففيه هذه المضاعفة. وهناك أدلة أخرى غير هذه، وإن كان فيه المسألة فيها خلاف بين العلماء رحمهم الله، فالحاصل أنه صلى الله عليه وسلم جلس في ذلك حتى صار اليوم الثامن من شهر الحجة. نعم.
فلما كان يوم التروية توجهوا إلى منى.
نعم، لما كان يوم التروية الذي هو اليوم الثامن من أيام الحج، يوم التروية في الصباح، أمر أصحابه أن يحرموا بالحج الذين سبق أن حلوا، لأن الصحابة على قسمين، منهم من أتى معتبر، ثلاثة أقسام، منهم من أحرم بالحج مفرد، ومنهم من أحرم بالعمرة، ومنهم من أحرم قارنا. فلما وصل النبي عليه الصلاة والسلام قال للذين لم يكن معهم هدي، قال لهم عليه الصلاة والسلام اجعلوها عمرة، من كان قارن أو من كان بعمرة متمتع أو من كان بالحج، قال افسخوا نية الحج واجعلوها عمرة، طوفا واسعوا وقصروا وانووها عمرة، ثم تحرمون في اليوم الثامن. فالصحابة فعلوا ما أمرهم به صلى الله عليه وسلم، إلا هو عليه الصلاة والسلام لم يحل لأنه ساكن الهدي، وقال من ساق الهدي فلا يحل إلا بعد ما ينحر هديه الذي معه. فالصحابة رضي الله عنهم حلوا من عمرتهم وبقوا حلال، ثم في اليوم الثامن أمرهم أن يحرموا بالحج من مكة، فأحرموا لحجهم من مكة وذهبوا إلى منى معه صلى الله عليه وسلم.
وركب النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بها الظهر والعصر.
نعم، ركب صلى الله عليه وسلم من منزله بالأبطح هنا وذهب إلى منى، وأتى إلى منى قبل صلاة الظهر، ثم صلى بها الظهر وصلى بها العصر وصلى بها المغرب وصلى بها العشاء وصلى بها الفجر. فلما صلى الفجر وطلعت الشمس ذهب إلى عرفات. فهذه سنته صلى الله عليه وسلم، فيستحب للحاج أن يذهب إلى منى ضحى اليوم الثامن ويجلس فيه، يصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء والى
ثم مكث قليلا حتى طلعت الشمس.
نعم، قليلا حتى طلعت، يعني ما عليه الصلاة والسلام ما سار من منى إلا بعد طلوع الشمس، فدل على أن هذه السنة، إن الإنسان ما يذهب إلى عرفات إلا بعد طلوع الشمس. نعم.
فأجاز حتى أتى عرفة.
أجاز يعني مر بهذا الطريق من منى وذهب حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى عرنة، لأنه ما وصل عرفات، فوجد القبة قد ضربت له بنمرة، وصلى صلاة الظهر والعصر يوم عرفة ببطن عرنة، ببطن الوادي الذي يفصل بين نمرة وبين عرفات، والذي هو ليس من نمرة وليس من عرفات، وصلى فيه الظهر والعصر عليه الصلاة والسلام بعد أن خطب خطبته الشهيرة البليغة التي بلغ الناس فيها الأحكام وبين لهم أحكام الحج وبين لهم أحكام الوقوف بعرفة والانصراف وما يتعلق بالحج عليه الصلاة والسلام.
فوجد القبة قد ضربت له بنمرة فنزل بها.
نعم، وجد القبة، ضربوا له قبة الخيمة وجلس فيه في ظلها صلى الله عليه وسلم حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ركب راحلته ومشى قليلا حتى وصل بطن عرنة، وبذلك قام خطب صلى الله عليه وسلم. ولما انتهت خطبته أمر بلال فأذن، فلما أذن أمره أن يقيم لصلاة الظهر وصلىها ركعتين قصرا، ثم أمره أن يقيم لصلاة العصر وصلىها ركعتين قصرا، فصلى الظهر والعصر قصرا وجمعا في ذلك المكان، ثم ذهب توجه إلى عرفة.
حتى إذا زاغت الشمس أمر بالقصوى فرحلت له، فأتى بطن الوادي فخطب الناس ثم أذن ثم أقام فصلى الظهر ثم أقام فصلى العصر ولم يصل بينهما شيئا.
نعم، ما كان صلى الله عليه وسلم يتطوع في سفره بل يقتصر على الفريضة، إلا ركعتي الفجر ما كان يتركها، والوتر ما كان يتركه صلى الله عليه وسلم. أما السنن الراتبة فلم يكن يصليها صلى الله عليه وسلم.
ثم ركب حتى أتى الموقف فجعل بطن ناقته القصوى إلى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبلة.
نعم، لما ذهب ودخل إلى عرفة حتى أنه صار خلف الجبل الرحمة الذي هو إلال. الجبل الرحمة يسمى إلال، اللي يسمونها الناس الآن جبل عرفة أو يسمونه جبل الرحمة. فوقف هناك على راحلته صلى الله عليه وسلم وجعل حبل المشاة بين يديه، وحبل المشاة يمرون المشاة معه وهو عبارة عن حبل من رمل، وفي بعض الروايات جبل المشاة أنه جبل خفيف. فالحاصل عند الصخرات الكبار وقف عندها، فلما وقف عندها استقبل القبلة، فلما استقبل القبلة صار جبل الرحمة بينه وبين القبلة، فاستقبله واستقبل القبلة عليه الصلاة والسلام، ووقف يده حتى غربت الشمس.
فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص ودفع.
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام يرقب الشمس، فلما سقطت لم ينصرف في الحال، بل صبر عليه الصلاة والسلام حتى استكمل الغروب وذهبت الصفرة ثم انصرف صلى الله عليه وسلم. فهذا ينبغي للحاج بعرفة أنه ما يشوف من حيث تغرب الشمس، ينبغي له يتريث مثل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام حتى يرى الظلام قد أقبل ويرى أن الشمس ذهب اصفرارها وتحقق غروبها. نعم،
وقد شنق للقصواء الزمام.
وقد شنف أو شنف الزمام، يعني لما انصرف صارت الإبل يدفع بعضها بعض، ولكنه ماسك زمام ناقته، الزمام أو الرسن، فكان صلى الله عليه وسلم ماسكه، فإذا بغت تسرع شده إليه من أجل أنها ما تسرع حتى ما ينحطم الناس ويحطم بعضهم بعضا، بل كان صلى الله عليه وسلم يمسك زمام الناقة من أجل أن تمشي مهلا، وكان يقول للناس ويرفع يده الكريمة ويقول: أيها الناس السكينة السكينة، عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، ما هو بالسرعة، السكينة السكينة. فهذا خلق صلى الله عليه وسلم. نعم، وهكذا ينبغي للحاج أن يتأمل كيف كان يفعل وكيف كان يأمر صلى الله عليه وسلم ويقتدي بنا.
حتى إن رأسها ليصيب مورك رحلي.
نعم، يعني حتى أنه من شدة ما أنه يمسك زمامه رأسه قريب أنه يصل مورك الرحل. نعم،
ويقول بيده اليمنى: يا أيها الناس السكينة السكينة.
نعم، يا أيها الناس السكينة السكينة بالنصب على الإغراء، أي إلزموا السكينة إلزموا السكينة. فهذا هو الإغراء، إذا كرر ما يكون إغراء أو تحريف، لكن في هذا الموطن هو الإغراء، والنصب بالإغراء غير ملتبس، وهو بفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا. ومثل الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم أنفسكم أنفسا أي إلزموا أنفسكم. فالنبي يقول السكينة أي إلزموا السكينة السكينة. وأما التحذير فهو يقدر فيه إحذر مثل ما قال الحريري وتنصب الاسم الذي تكرره عن عوض الفعل الذي لا تظهره مثل ما قال الخاطب الأواهي الله الله عباد الله أي احذروا الله احذروا ذنوبكم احذروا معاصيكم.
وكلما أتى حبلا من الحبال أرخى لها قليلا حتى تصعد حتى أتى المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء.
باقي كم باقي خلنا بارك الله عندك السيرة
هنا. هذا سائل يقول لي أخ كبير يعمل حارسا في شركة ولكنه لا يتقن عمله أي لا يتقن عمله
لا يتقن
أي يتغيب بعض الساعات في عمله. وكنت دائما أنصحه ولكنه يسر على الغياب ويقدم لي الطعام فهل لي أن أرده إليه أم أكل بدون حرج؟
لا ما عليك أن تأكل بدون حرج لأنه تقصير هذا إذا كان تقصير هذا بدون إذن وبدون أحد من المسؤول إذا أذن له المسؤول وجعل مكانه أحد فهذا لا بأس. وإن كانه بدون إذن وبدون شيء فهذا ما هو كله حرام مقدار الحرام مقدار ما أخل بعمله والباقي ما هو حرام فهذا لا بأس أنك تأكل ما يقدم لك وتأخذ ما يعطيك ولا بأس بذلك عليك إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ورسوله.